أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الواجب الثالث من واجبات السجود، الطمأنينة في السجود فيه بمقدار الذكر الواجب. بل مستحب أيضا إذا أتى به، الذكر المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية. فلو شرع في الذكر قبل الوضع، قبل الوضع، فلو شرع في الذكر قبل الوضع، يعني وضع الجبهة، أو قبل الاستقرار، قبل الوضع يختلف فرض عن قبل الاستقرار. قبل الاستقرار يعني وضعت لكن إلى الآن ما استقرت الجبهة، يعني في أول آنات المس. بدايات المس، بداية المس استقرار ما حصل، وضع حصل، استقرار للوضع لم يحصل. فإذا في فرض الوضع وفي فرض استقرار الوضع. هناك قبل الوضع فرض وفي فرض قبل الاستقرار للوضع. يقول ماتن هكذا: فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو قبل الاستقرار عمدا، شرع عمدا بطل وأبطل، بطل يعني الذكر وأبطل الصلاة. أبطل الصلاة ما نوافق، لا نوافق الماتن عليه كما سنبين. بطل الذكر نعم نوافق الذكر الواجب يعني. بطل وأبطل وإن كان سهوا، بس هذا بطل وأبطل وكذا وفلان نأتي له فيما بعد. دعونا الحين نذكر أصل البحث، الطمأنينة الوجه فيها. الطمأنينة كما مر بنا مرارا في القيام، في القراءة، في الركوع، في تكبيرة الإحرام، الطمأنينة الواردة في الأدلة واردة تقريبا بأربعة معاني. أحد معاني الطمأنينة في مقابل الحركة، أحد معاني الثاني، معنى الثاني للطمأنينة مقابل الاضطراب. أحد معاني الطمأنينة بمعنى إقامة الصلب. شوف معاني متمايزة عن بعضها البعض: سكون مقابل حركة، استقرار مقابل اضطراب، إقامة الصلب مقابل انحناء. في معنى بعد رابع: اللبث مقابل المكث، مقابل عدم المكث، اللبث والمكث مقابل عدم ذلك، في مقابل السرعة يعني. فبالدقة أربعة معاني للطمأنينة، أربعة معاني للطمأنينة: الطمأنينة ومقابلاتها، سكون، استقرار، إقامة الصلب، واللبث في مقابل الحركة والاضطراب وانحناء الصلب، عدم استواء هيئة، والسرعان. وقد دلت الأدلة في الحقيقة على لزوم الطمأنينة بالمعاني الأربع تقريبا في مواضع عديدة من الصلاة. واللطيف أن الأدلة الدالة على الطمأنينة في المواضع المتعددة في الصلاة، هذه الأدلة تقريبا جملة منها مشتركة بأي معنى؟ يعني تدل على لزوم الطمأنينة بهذه المعاني، ليس في موضع واحد بخصوص في الصلاة، بل في مواضع عديدة. لذلك كثير من الأدلة التي مرت علينا في مباحث سابقة بعينها تتأتى في المقام. ذاك الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي كنقر الغراب، قال لئن مات هذا وهذه صلاته فموت على غير ديني، نقر كنقر الغراب. هذا هنا طمأنينة معنى السرعة، مقابل السرعة اللبث والمكث. وهذا الحديث لطرق متعددة ورواه الفريقان، موجود بعد في أبواب القيام، ذكر صاحب الوسائل، ذكرناه سابقا. فجملة من الأدلة التي مرت دالة على المقام. هنا نضيف بعض الأدلة المختصة في الحقيقة، بعض الأدلة المختصة نظير صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، أبواب السجود الباب الثامن. قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض. ما يمس الأرض على الحصى. قال: يحرك جبهته حتى يتمكن. الحصى فيها اضطراب عادة، لأن خب مو مستوية مفلطحة، سطح مستوي، عادة سطح فيه انخفاض وصعود، فبالتالي هذا يسبب اضطراب. فهنا الطمأنينة بمعنى مقابل الاستقرار، يتمكن يعني تكون جبهته مستقرة. طبعا هذا الحديث الشريف ليس فقط يدل على الاستقرار والطمأنينة، أيضا يدل على الاعتماد، وهذا طبعا واجب آخر لا صلة له بمعنى وعنوان الطمأنينة، هو في نفسه واجب. الاعتماد يعني لا يكفي في السجود مجرد المس، مس الجبهة، بل لا بد في السجود من اعتماد على الأرض، يعني نوع من الثقل موجود. نعم، هذا الحديث الشريف يدل على ذلك، وهذا واجب آخر، حيثية أخرى ليست هي عين حيثية الطمأنينة، ولكن يفيد الطمأنينة أيضا، لزوم الطمأنينة، لأن يعني فرض المسألة هكذا. رواية أخرى في نفس الباب بعد معتبرة الحسين بن حماد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى، قال: يرفع رأسه حتى يستمكن. نفس الدلالة، نفس المطلب. إيه يعني استقرار، طمأنينة معنى استقرار، مو الطمأنينة معنى البطء، عدم الاستقرار. يرفع رأسه مو بالضرورة بمعنى رفع، يعني تخفيف الاعتماد يعبر عنه رفع الرأس. هو سجد افترض يرفع رأسه يعني لا يعتمد، يسحبها إلى مكان آخر. يطلق رفع الرأس بهذا المعنى، يعني الرفع الاعتماد وتحريك الجبهة إلى مكان آخر. الرواية الثالثة أيضا في الباب الرابع، مو من السجود، في الباب الرابع من الركوع. صحيح علي بن يقطين مر بنا قال: كم يجزي في الركوع والسجود، أو في السجود يعني. قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح، هذا في الباب الرابع من أبواب الركوع، لكن فيه ذكرون للسجود، وذكره صاحب الوسائل في الركوع، لكنه متضمن للسجود. والسؤال الآن متمركز حول ذكر السجود والركوع، لكن الجواب فيه هذه النكتة المهمة، أنه دائما الرواية لا نحصر مفادها على العنوان الذي عنونه صاحب الوسائل، ولا حتى على العنوان الذي سأل عنه السائل، فضلا عن صاحب الوسائل. مع السائل هذا نفسه تلقي مباشر. لماذا؟ لأن الإمام في جوابه كثيرا ما يتعرض لجواب السائل ومبينا لجهات أخرى دخيلة أو غير دخيلة أو مقارنة. السؤال عن ذكر السجود، شو ربطه بشرائط السجود؟ إيه طبعا هو يتعرض لذكر السجود، وبالمناسبة يتعرض لشرائط السجود. يتعرض هو عليه السلام للإرث، وبالمناسبة يتعرض إلى النسب. هذا بحث في النسب معقد صعب، وين موجود وين موجود، حصه في الإرث، مع ان تلك الروايات هي في الاصل متعرضه للارث، بالمناسبه تتعرض الى النسب، او تتعرض الى تبعيه في الدين، ان الصغير يتبع الكبير وليه الرحم في الدين، او البحث في الارث بس تتعرض لقاعده التبعيه. فهذه نكته مهمه واحد يلتفت لها، لا ينغر بالعنوان الذي ذكره صاحب الوسائل أو حتى أصحاب الكتب الأربعة. مقصودي من لا ينغر يعني لا يشبع ذهنه في الاستنباط في الاستظهار أنه هذا هو المفاد ولا غير. يبدأ يميز المفروض، هذا من جانب. وكذلك حتى عنوان السائل مو بالضروري، أن الإمام في كثير من الموارد يقتصر في الجواب على مركز فقط سؤال السائل، يتعرض لمركز سؤال السائل ويتعرض لأمور أخرى يراها الإمام أهم أو مهمة. أصلا في بعض الموارد القليلة، لا أقول كثيرا، في بعض الموارد القليلة، القليلة ليست النادرة ليست كثيرة، الإمام عليه السلام قد يعرض عن مركز سؤال السائل، أصلا مثل ما يقولون طنشة، يلتفت أن السائل أهم الأمور أهم، في بين للأهم ويترك. مركز سؤال السهل، وإن كان هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل صحيح وقليل، ولكن كثيرا ما هكذا. كثيرا ما يكون الرواية ابتداء صحيح، وكثير ما تكون جواب. المهم واحد لازم يلتفت، يكون حالة يقظة عنده دائما حول ظهور الرواية. الآن لاحظوا هذا لأجل لا يخدر الإنسان في الاستظهار، يتخدر يصير عنده سبات. السبات في الاستظهار خطير، لابد يكون الإنسان دائما في حالة يقظة، منبهات عنده كثيرة حين عملية الاستظهار. قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح، هو كلام في التسبيح. فقال: 3، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. شوف كلام في ذكر السجود الآن، لكن هو عليه السلام يبين ذكر السجود مرتبط بشيء آخر في السجود، في السجود مهم، وهو التمكين الجبهة من الأرض في السجود. فهذا واضح فيه إذن بيان. طبعا هذا التمكين له معنى بعد، مو الطمأنينة فقط بمعنى عدم الاضطراب والاعتماد، أيضا بمعنى اللبث، أيضا تمكين فيه جنب من اللبث وعدم الحركة. الرواية الرابعة صحيحة بكر بن محمد الأزدي. أصلا هذه الصحيحة المباركة صدرا وذيلا تتعرض لكل مواضع الطمأنينة في الصلاة تقريبا. هذه الصحيحة غير موجودة في أبواب الركوع ولا أبواب السجود. شوف وين موجودة؟ تبناك شرائط السجود والركوع موجودة أدلتها في أبواب السجود والركوع فقط. لا، صاحب الوسائل أو أصحاب الكتب الأربعة وشكر الله سعيهم السعادة، لأن هذا المقدار حدهم صحيح، لكن لا يعني انك ان كل ما انجزوه كامل. هذه الروايه موجوده في ابواب اعداد الفرائض. ابواب اعداد الفرائض يعني شنو؟ يعني باب تعداد الفرائض او تعداد اجزاء الصلاه، ولم يذكروها في نفس الابواب الخاصه بالصلاه، لكن هي مرتبطه جدا. تقدم ويأتي، تقدم ويأتي، تقدم ويأتي، هو هذا البيت القصير في تقدم ويأتي. ما أنجز كامل، كيف يلتفت الإنسان أنه هو وين مواضع روايات أخرى لها صلة بالبحث أو ليس لها صلة؟ هو الوقوف على الأدلة بعد، التوفر من الأدلة والحصول على الأدلة، هذا أمر بالغ الأهمية في الاجتهاد والاستنباط. المهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ذا الحديث، أنا ما أقرأ من أوله، في أبواب أعداد الفرائض الباب الثامن حديث 14. عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا قام أحدكم فليعتدل. شوف هنا تعرض الطمأنينة في القيام بمعنى عدم إقامة الصلب والاستقرار والسكون. فليعتدل، وإذا ركع فليتمكن. الطمأنينة كيفية الركوع بالطريقة. وإذا رفع رأسه فليعتدل، يطمئنين في القيام بعد الركوع. وإذا سجد فلينفرج وليتمكن، طمأنينة في السجود بعد. وإذا رفع رأسه اللي يجي الجلوس بعد السجود فليلبث حتى يسكن، يعني ثم يواصل. هني بعد صرح، شوف لاحظ بالمعاني العديدة للطمأنينة: اعتدال، إقامة الصون، تمكن، بمعنى استقرار عدم اضطرار، وبمعنى عدم السرعة. يسكن هم بعد مذكور، فعدة معاني الطمأنينة صرح بها في هذه الرواية. إذا إجمالا هذه الأدلة مع الأدلة العامة السابقة التي مرت بنا في مواضع شاملة للسجود، واضح فيها أن الأدلة إذا متوافرة على اعتبار الطمأنينة في السجود. طبعا لا يخفى على الأخوان أمران في الطمأنينة المعتبرة في أصل السجود، مقومة لأصل السجود، وفي طمأنينة معتبرة ليست في أصل السجود، معتبرة في السجود بما هو وعاء لواجبات بعد أخرى. ذكر السجود إذن مقدار من الطمأنينة ركني، وهو المقدار اليسير منها كي يصدق السجود، ومقدار آخر غير ركني، واجب لكن غير ركني. خب واضح طبعا إذا كان الذكر الواجب واجب في السجود صرح له لتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك أن الطمأنينة الواجبة في السجود، أن الطمأنينة الواجبة في السجود ليس فقط لأجل أصل السجود، بل هي تمتد مقدارا بقدر الذكر الواجب. بل هو الشارع عندما يأمر بالذكر في السجود، والسجود مأخوذ في طمأنينة، مأخوذ في طمأنينة، إذن الطمأنينة مأخوذة في الذكر بعد، هكذا تلقائيا. إذن الطمأنينة مقدارها في السجود بقدر الذكر الواجب، هذا واضح، بقدر الذكر الواجب. الذكر المستحب شلون؟ سنأتي له، دعونا عنه، أو خلينا ندخله بعدين. أما الطمأنينة بقدر في الذكر المستحب معتبرة أو غير معتبرة؟ هل الطمأنينة في الذكر المستحب شرط الصحة للذكر المستحب أو شرط كمال في الذكر المستحب؟ الطمأنينة، الصحيح أن الطمأنينة في الذكر المستحب شرط كمال وشيء وليس شرط صحة، خلافا لمشهور المتأخرين. والدليل على ذلك نفس حين صحيحة علي بن يقطي اللي قرأناها، قال ثلاث، سألته عن ذكر السجود والركوع، قال ثلاث وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. يعني ماذا يعني الثلاث؟ واحدة بطمأنينة هي تجزئك كواجب، أما اللتان تأتي بهما بدون طمأنينة ليست هما محققتان للواجب. إذن إذا لم تكونا محققتان للواجب إذن مستحبتان، وفي غير الطمأنينة هما المفروض فيه مفاد الرواية؟ أبدا أبدا، ذكر سر، بل في مقام بيان، بل في مقام بيان، بل هما في مقام ذلك. قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه، مو في الصلاة، فيه من التسبيح. قال ثلاثة، ثلاثة سجودية ركوعية، غاية أمر هاي الثلاثة الركوعية السجودية واحدة واجبة اللي هو فيها اطمئنان، أما اللي ما فيها اطمئنان تقع مستحبة. فعلاً هو عليه السلام في صدد ذكر السجود، لكن يصنف صنفين، صنف وجوبي إلا في اطمئنان، صنف غير وجوبي ليس في اطمئنان. بعد أصلح من هذا، قال ثلاثة مو قال واحد، قال سليم وقلت يا سلمان ثلاثة، ثلاثة ما قال واحدة. غاية الأمر الواجب منه ماذا؟ صنفون هو الطمأنيني، الطمأنيني هو واجب، غير الطمأنيني مستحب. أصلح من هذا، نعم لا نضايق أن الطمأنينة في المستحب شرط كمان أفضل، ذاك الذي يأتي به طمأنينة بذكر المستحب بدون طمأنينة ناقص، ذكر مستحب ناقص، هذا صحيح، لكن لا أنه ليس صحيح، لا. مضافا إذا يتذكر الأخوان في مسألة الركوع، أذكر مرة أخرى عدة روايات مرة استدلينا بها. رواية معل بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان، ولو هي ليست في السجود الركوع بس من باب التأييد، كان علي بن الحسين إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر، مع أن التكبير للسجود المستحب فيه يعني المعتبر فيه أو المشروط فيه أن يكون ماذا؟ وهو قائم يكبر ثم يسجد، بينما هنا عليه السلام كان يعني نحو الاستمرار، مع أن لا ريب عند الفقهاء أن تكبير للسجود قبل السجود، التكبير للسجود قبل السجود يشترط فيه أن يكبر وهو قائم مقيما صلبة، يشترط فيه، يعني الكلام يشترط في الصحة أو يشترط في الكمال، هذه الرواية نص أنه يشترط في الكمال لا في الصحة، لأنه هو عليه السلام كيف يأتي بده؟ مع أن في صحيحة حماد بن عيسى اللي هي تعليم الإمام الصادق عليه السلام حفيد السجاد لحماد كان يكبر وهو قائم مصطلب لا وهو يهوي، بينما هنا السجاد عليه السلام يكبر وهو يهوي. أيضا هذه طبعا معل بن خنيس الرواية مرت في الباب 24 من أبواب السجود. أيضا صحيحة الحلبي سابقا قرأناها، إذا سجدت فكبر وقل اللهم، إذا سجدت فكبر مكبر فاسجد، إذا سجدت فكبر يعني إذا هويت للسجود، بعد نص، مع أنه مسلم أنه قد اشترط في تكبير السجود الطمأنينة إقامة الصلاة، فواضح في هذا شرط كمال وليس شرط صح. هذا المقدار ثلاث روايات سابقا ذكرتها مرت بنا وذكرناها يعني عند التعرض لهذه المسألة. اليوم نضيف بعض صحيحتين آخرتين وقفت عليهما واستدركتهما هناك وهنا. صحيحة زرارة هذه الصحيحة موجودة في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول. الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة هو اسم على مسمى، سماه صاحب الوسائل أفعال الصلاة، يعني بيان لمجموع أفعال الصلاة. ليش سمى بأبواب أفعال الصلاة؟ في بداية قبل تكبيرة الإحرام في الوسائل أبواب أفعال الصلاة. نعم، أبواب أفعال الصلاة الباب الأول سيما فيها روايات بيانية عن مجمل أفعال الصلاة. الباب الأول مهم، ويمكن أن يسمى بتسمية أخرى، بتسمية الروايات البيانية الواردة في الصلاة لمجموع الصلاة. هناك صحيح جرارة الحديث الثالث عن أبي جعفر، موضع الشاهد فيه طويل لأن الرواية فيها بيان كيفية بدء تشريع كل أجزاء الصلاة. مقطع من هذا الحديث الشريف: فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا. فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا، بناء على أن الواو حالية كما هو الظاهر، يعني التكبير في حالة الهوية، مع أنه معتبر مسلم كشرط في التكبير إقامة الصلب. إذا أنت هو أنت ما تقيم صلبك وتتحرك وما تسكن ومو مستقر، هذا بعد نص آخر. ولو هذا في تكبير السجود مو في ذكر السجود، شو ربطه في ذكر السجود؟ احنا كلامنا في ذكر السجود المستحب. ربط هذا أن البحث في الاستقرار في الأذكار المستحبة بالخصوص واحد في أجزاء الصلاة، لم يفرق بين المواضع أحد من الفقهاء. أذكار مخصوصة في مواضع من الصلاة اشترط فيها الطمأنينة، هذه النصوص جملة منها يقول لك هذا شرط كمال وليس شرط صحة، مو خاصة بذاك الذكر، لا، هي طبيعة الأذكار المستحبة لها مواضع اشترط فيها الطمأنينة الاستقرار إقامة الصوت. في جملة من تلك الموارد يقول البيان الوارد في الروايات شرط كمال ليس شرط صحة، واضح في الأمر السيان في كل الأذكار المخصوصة التي ورد الدليل عليها بالخصوص في مواضع خاصة من الصلاة واشترط فيها الطمأنينة أن هذا الشرط كمالي وليس شرط صحة. فإذا هذه شواهد عديدة عند صحيح بعد عفوا آخر صحيح زرارة في نفس صحيح آخر في نفس الباب، نفس الباب لباب آخر أتصور نفس الباب، أنا نسيت دونت الرقم بس نسيت أذكره، أتصور في نفس الباب على كل الناس واحد. الصحيح الآخر عبارة أصرح: ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. على كل، فإذا دي روايات عديدة واردة، خمسة تقريبا أو أكثر، واردة في ماذا؟ في أن الذكر المستحب وإن اشترط فيه الطمأنينة يسوغ المجيء به من دون طمأنينة. فنحن نخالف المتن والمحشين من هذه الجهة، لأن المتن صرح فيه أن الطمأنينة شرط صحة في الذكر المستحب للسجود، وليس فقط شرط صحة في الذكر الواجب، وهذا ما لا يمكن مساعدة الأدلة عليه. الآن أكثر المتأخرين عندهم هذا المبنى، مو فقط في ذكر السجود، في ذكر الركوع، مو فقط في ذكر السجود والركوع، في ذكر التكبير، التكبيرات مثلا المستحبة في القيام، في كذا كذا. يعني أكثر الأذكار المخصوصة في الصلاة اشترط فيها إقامة الصلب والاستقرار والسكون واللب. هل هذا الشرط شرط صحة فيها؟ هذا ما عليه المشهور المتأخرين هذا العصر. أما الصحيح كما عند جملة متقدمة، لا أقول كل المتقدمين، جملة متقدمة، الصحيح أنه شرط كمال. جيد، هذا اختلاف مع الماتن في هذا المقدار. الآن يأتي بحث آخر، أصل البحث الطمأنينة شرط صحة في الذكر الواجب، هذا وجه. الطمأنينة إما شرط صحة في الذكر المستحب كما عند المتأخرين هذا العصر، أو شرط كمال. بناء على هذه النتائج، لو أخل عمدان أو سهوان بالطمأنينة ماذا يحصل؟ هذا ما سنتعرض إليه غدا. الماتن يقول بطل وأبطل عمدان، هذا بطل وأبطل أو ما يبطل؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.